أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف أول ما ذكر من وجه من الوجوه المتصورة في المسألة والتي أرجعناها إلى ستة، وأخذ بذكر الاستدلال عليه، كان هو الوجه الذي يقول بالإباحة في الدوران بين المحذورين. ذكر له أدلة، وفي الأثناء ذكر الوجوه التي يستدل بها للزوم الأخذ بأحدهما، هذا أو ذاك، مخيرا بينهما، والتي تنافي وتبطل الرجوع إلى الإباحة، تعرض لها وردها جميعا. بعد أن فرغ من هذا عاد إلى القول بالإباحة ليبين ضعفه بضعف أدلته. أدلة الإباحة كانت متعددة، فمنها أخبار الإباحة نفسها التي يتمسك بها في الشبهة التحريمية، من قبيل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وبينا سابقا أن التمسك بها في المقام باعتبار أنه وإن دار أمره بين الوجوب وبين التحريم، إلا أنه يصدق بلحاظ التحريم فيه، بلحاظ احتمال التحريم فيه وعدمه، أنه مشكوك الحل والحرمة. هذا فيه احتمالان، يحتمل الوجوب يحتمل التحريم، لكن انظر للتحريم، يحتمل التحريم وعدمه، وأن يكون حلالا غير محرم، فيصدق أنه شبهة تحريمية بهذا اللحاظ. وهذه الأخبار واردة في الشبهة التحريمية، فتشمل الشبهة التحريمية مطلقا. كان معها احتمال الوجوب وشبهة وجوب أيضا أم لم يكن؟ فكل شيء تشك أنه حرام، لا تدري أنه حرام، محكوم بالحل مباح، خب هذا تدري أنه حرام؟ تقول لا أدري أنه حرام، فيشمله. فما لا تدري أنه حرام له مصداقان، واحد فقط لا تدري أنه حرام، وآخر لا تدري أنه حرام ولا تدري أنه واجب، وتعلم أنه إما حرام وإما واجب كما هذا. قل هذا بإطلاقه يشملهما. هذا الحديث ونحوه حديث الإطلاق، كل شيء مطلق بناء على نسخة التهذيب، وأن الغاية فيه حتى يرد فيه نهي أو أمر. هناك قال المصنف إن شمول هذا لمحل كلامنا بعد تفسير الغاية فيه بالغاية التفصيلية، يعني حتى يرد فيه نهي بخصوصه تفصيلا أو أمر بخصوصه تفصيلا. فما لم يرد هذا بعينه أو ذاك بعينه فهو مطلق، لا أن الغاية هي أن يرد إما هذا وإما ذاك ولو على الإجمال، فإنه حينئذ يشمل ما نحن فيه بغايته، ويكون مما علم فيه بغايته أنه إما حلال وإما حرام، فإذا ورد فيه إما أمر وإما نهي على الإجمال، ولم يعد محكوما بالإطلاق. يقول لا، الغاية هي الغاية التفصيلية، والترديد بين غايتين تفصيليتين على البدل، لا الترديد المناسب للإجمال ووصول أحدهما على الإجمال. هذا بحسب نسخة التهذيب، وأما بحسب نسخة الصدوق في الفقيه فليس فيه إلا حتى يرد فيه نهي، ولعله حينئذ لا يشمل ما نحن فيه، لأنه مختص بما فيه احتمال التحريم. كل شيء لا تدري فيه نهي وفيه تحريم أو لا فقط وحصران فهو حلال مطلق، حتى تدري بورود النهي والتحريم فيه. ونحن محل كلامنا ليس ما لا تدري أنه فيه تحريم أو لا فقط، بل لا تدري أنه فيه تحريم أو وجوب. تلك الأحاديث شملناها لهذا بالإطلاق، هذا أيضا نشملها لها بالإطلاق، يصبح على هذا التقدير من أخبار الإباحة. واضح؟ ابتداء بحسب ظاهري شامل للشبهة التحريمية، لكن بإطلاقه يشمل الشبهة التحريمية المقترنة باحتمال الوجوب أيضا، مثل كل شيء لك حلال ويصبح من أخبار الإباحة. أما على وجود الغاية فيه مرددتان حتى يرد إما حتى يرد فيه نهي أو أمر، فهو خطاب ودليل مستقل على الإباحة بلسان خاص، يعني من نحو الذي بيناه، وأن الغاية أحد الحكمين ورود أحد الحكمين تفصيلا. ما دام لم تحصل هذا، لم يحصل هذا هنا، فيكون محكوما بالإطلاق. هكذا بينا هناك وفرقنا بينهما. على كل، يقول أدلة الإباحة المذكورة مردودة بدعوى انصراف الأدلة إلى خصوص ما يدور الأمر فيه بين التحريم وغير الوجوب. عندما يقال كل شيء لك حلال، صحيح يمكن بدوا أن تقول يصلح بإطلاقه لشمول كل مشكوك التحريم حتى المقترن باحتمال الوجوب، لكن هذا الإطلاق له انصراف إلى خصوص ما شك فيه في التحريم فقط ولم يكن فيه احتمال الوجوب. منشأ هذا الانصراف غلبة استعمال لفظ الإطلاق وما بمعناه، مثل الإباحة فيما يقابل الحرمة، كل شيء مطلق، كل شيء حلال مباح مقابل أن لا يكون مطلقا وحلالا ومباحا، يعني أن يكون حراما، أي في المورد الذي دار الأمر فيه بين الحل والحرمة فكل شيء مطلق وحلال حتى تعرف بالحرمة هنا، ولا يشمل ما كان فيه احتمال الوجوب ولو بالانصراف، وإن كان في نفسه قد يصلح للإطلاق. وهذا بالنسبة إلى حديث كل شيء حلال. وأما حديث الإطلاق فصحيح فيه نسخة التهذيب والغاية مختلفة، ويمكن أن يقال كل شيء مطلق وإن احتملت أو علمت فيه الوجوب والتحريم إجمالا حتى يرد أحدهما بخصوصه وتعلم واحد بخصوصه، إما هذا وإما ذاك. لكن هذه نسخة، وفيه نسخة أخرى، نسخة الصدوق غايته حتى يرد فيه نهي، وهو من هذا الجهة مثل أخبار كل شيء لك حلال، وفيه نفس الإشكال والجواب، وهو أنه في نفس الإشكال على استدلالكم والجواب على استدلالكم، وهو أنه هذا فيه انصراف إلى صورة تمحض الشك والدوران بين الحل والحرمة من دون أن يكون معه احتمال الوجوب. من جملة الأدلة التي تقدمت للإباحة أدلة نفي التكليف التي يستدل فيها أو بها في البراءة، من قبيل حديث الرفع وحديث الحجب وحديث الساعة الناس في ساعة ما لم يعلموا، هكذا في ذهني في متن الكفاية، ولكن يقال أنه ليس له مثل هذا النص في ساعة ما لا يعلمون أو في ساعة بل ما لا يعلمون، بل الآن لا أستحضر بالدقة النسخ، ولكن على كل حال كان في احتمالان بالإضافة وبالتنوين، في ساعة ما لا يعلمون أو في ساعة ما لم يعلموا هكذا، لكن هذا لابد أن يكون نسختان، يعلمون يعلم، في ساعة ما لم يعلموا في ساعة ما لم يعلموا، على هذه مثلا كيف ما كان. بغض النظر عن هذا، هذه الأحاديث استدل بها هناك بأنها تدل على نفي ورفع التكليف المشكوك، وتطبق في المقام، فتقول الوجوب مما لم يعلموا فيكونون في ساعة من الحرمة، مما لم يعلموا فيكونون في ساعة منها، ساعة من جهة الوجوب ساعة من جهة الحرمة، يعني نفي الحرج في الفعل والترك جميعا، وتكون في النتيجة يباح لك كلا الأمرين الفعل والترك، من حيث النتيجة هذا يساوي الإباحة، وإن لم يثبتها بلفظها وعنوانها. وهكذا طبق حديث الرفع، هذا لا يعلمون فهو مرفوع، وذاك لا يعلمون فهو مرفوع. التحريم حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم، والوجوب حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم، وهكذا. هذه الأخبار يرد استدلالها بالقول بأنه غاية ما تدل عليه هو نفي العقاب والمؤاخذة لا أكثر، ولا تدل على جعل حكم ظاهريا بالإباحة. انظر لسانها، حديث الرفع يقول الحرمة المشكوكة مرفوع، ما في حرمة، الوجوب المشكوك مرفوع، ما في وجوب، لكن ما معنى الحرمة مرفوعة الوجوب مرفوع؟ معناه أن المؤاخذة من جهة الحرمة المشكوكة، أي على الفعل لو كان هذا الفعل في الواقع حراما، مرفوعة. ومعنى أن الوجوب مرفوع أن المؤاخذة من جهة هذا الوجوب المشكوك على الترك لو كان الوجوب ثابتا واقعا، هذه المؤاخذة مرفوعة، المؤاخذات مرفوعة على الفعل والترك، فلا حرج عليك من جهة الفعل والترك، لا عقاب على فعل أو ترك في الدوران بين المحذورين. وأما أنه يثبت حكما ظاهريا بالإباحة لا، ومؤداها من هذه الجهة النظير وشبيه مؤدى دليل آخر هو حكم العقل، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لماذا يقول العقل هنا لا يتنجز الحكم بحيث يصبح على مسؤوليتك وعهدتك فعلا تتحمل آثاره سلبا وإيجابا، إن أطعت فبالمدح والثواب، وإن عصيت فبالذم والعقاب، لا يصير كذلك حتى يكون عليه بيان، ومع عدم البيان لا يتنجز ولا تكون له هذه الأثار ولا يستحق معه العقاب، فيقبح من الآخر أقول لك، فيقبح العقاب في مورده، هذا من الآخر. ولا ليش يقبح العقاب؟ لأن الحكم غير متنجز، واضح؟ هذا يقوله العقل، ينفي العقاب، يقبح العقاب على الفعل وعلى الترك لعدم البيان وعدم التنجز بسبب فقد البيان. ولا يحكم العقل بحكم ظاهري بالإباحة، يقول هذا الشيء المشكوك الوجوب والتحريم المعلوم أنه إما واجب أو حرام مباح، ولا يقول هكذا، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. يمكن أن يقول مباح فتفهم بالملازمة أنه لا يكون عقاب فيه على الفعل والترك، لأن المباح هو الذي يجوز فيه الفعل والترك جميعا. لكن إذا قال لا عقاب فهذا ليس من باب أنه يثبت الإباحة، حكم العقل هكذا مقداره، ينفي العقاب، يقول لا سبب للعقاب للاستحقاق. هذه الأخبار بهذا اللسان تشبه هذا، لا تثبت إباحة، تقول لا أؤاخذكم، كيف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا تمت دلالته على البراءة من جهات أخرى ولم يكن فيها إشكال يقول ما في عذاب، لا يقول إباحة. ولذلك هم لا يسمونه أصالة الإباحة، أصالة الإباحة مستفاد بمثل كل شيء حلال يعني مباح مقابل التحريم، بالعنوان بالمعنى الخاص للإباحة كحكم خاص، واحد الأحكام الخمسة ولو في الظاهر. أما هذه فليس في هذا اللسان، يقول براءة براءة يعني ما في إلزام، الوجوب مرفوع غير ثابت منفي، التحريم مرفوع منفي، لكن نفي التحريم الوجوب أعم من إثبات الإباحة، لا لأني أريد أن أقول قد يكون الثابت كراهة أو استحباب، لا حتى أعم من هذا كله، وما أثبت شيئا، فقط أقول لا عقاب لا مؤاخذة بس كما يقوله العقل، واضح؟ فهذه هذا مفادها لا أكثر، ولا تدل على إثبات حكم ظاهري بالإباحة. ومن هذا البيان علم أيضا ما في التمسك للإباحة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن أخبار نفي التكليف وحكم العقل بقبح العقاب لا يدلان إلا على نفي المؤاخذة والعقاب على الفعل والترك، وعلى أنه لا يتعين على المكلف الوجوب بما فيه من إلزام بالفعل، ولا يتعين عليه الحرمة بما فيها من إلزام بالترك، لا هذا ولا ذاك، لا أكثر من هذا. وهذا المعنى لا يتنافى مع أن يكون الحكم الظاهري هو التخيير، لا يتعين هذا لا يتعين هذا، فيمكن أن يكون الحكم صحيح لا يتعين هذا يتعين هذا، تخير واحدا، ما عيننا عليك واحدا، ما ألزمناك بوجوب ما ألزمناك بتحريم، روح تخير. فالحكم التخير واحد والبناء عليه ممكن يجتمع مع هذا، ولا يكون بالضرورة الإباحة كما قلتم، هذا لسان هذه الأدلة ولا يستلزم إباحة ولا يدل على جعل إباحة. نعم هو لا ينافي الإباحة، يجتمع مع الإباحة، لكن لا يكفي مجرد عدم المنافاة وإمكان الاجتماع في القول بالإباحة، بل تحتاج إلى دليل على الإباحة، والدليل مفقود، والقول بها حينئذ يكون تشريعا. ليش الدليل مفقود؟ لأن الأدلة التي ذكرتموها بينا عدم صلاحيتها للشمول المقام، ما كان بلفظ الإباحة ويصلح لإثبات حكم ظاهري بها مثل كل شيء لك حلال، وبقلنا غير شامل للمقام منصرف، وما هو شامل للمقام مثل أدلة النفي، نفي التكليف، براءة وحكم العقل بقبح العقاب للبيان، لا تصلح لإثبات حكم ظاهري بالإباحة، فالإباحة لا دليل عليها، والقول بها بلا دليل تشريع، ومجرد عدم منافاتها مع ما أفادته هذه الأدلة لا يعني القول بها، يعني إمكانه، وأنه لو جاء دليل به لما رددناه لأنه ممكن فيثبت بالدليل، أما القول فعلا فيحتاج إلى دليل وهو مفقود. لذلك فاللازم على هذا هو مجرد التوقف، ما في وجوب ما في تحريم، لا ثبت وجوب لا ثبت تحريم، واضح؟ لا ثبت الوجوب ولا ثبت التحريم، فنتوقف ولا نقول لا بهذا ولا بذاك. لكن عرفت سابقا أنه مرجع التوقف إلى أي شيء، التوقف يعني شو معنى؟ يعني أدلة البراءة تنفع لكن بمقدار نفي الحرج من جهة الفعل ونفي الحرج من جهة الترك، نفي الحرج من جهة احتمال التحريم والفعل ونفي الحرج من جهة احتمال الوجوب والترك. أحتمل الوجوب لكن لا حرج علي من جهة هذا الاحتمال في أن أترك ولا أعاقب عليه، أحتمل التحريم لكن لا حرج علي فيه من جهة هذا الاحتمال في أن أفعل ولا عقاب على الفعل، تنفع بهذا المقدار ولا تثبت حكما، الوجوب والتحريم لم يثبتا ولا يجوز القول بهما، الإباحة لم تثبت لا يجوز القول بها، غيرها من الأحكام كراهة واستحباب وإباحة واقعية كله غير محتمل، علمنا أن الحكم إما الوجوب أو التحريم فلا معنى للقول به. وهناك التخيير الواقعي مال الشيخ، عرفت ما فيه وأنه محل إشكال، فليس هنا دليل على شيء يصلح أن يقال به ويفتى به لا في الواقع ولا في الظاهر. في الظاهر إباحة وتخيير، وجوه التخيير الظاهري رددناها كلها، ها إباحة الظاهرية اليوم رددناها، تخيير الواقعي أبطلناه أمس، الوجوب والتحريم واقعان هما محل الدوران والإشكال ولم نعلم بواحد منهما بخصوصه، وبقية الأحكام مثل استحباب وكراهة وإباحة واقعان أصلا غير محتملة في الفرض، معلومة العدم، لأنه انحصر التكليف واقعا بالوجوب والتحريم. وحتى كلام الشيخ وأمس رددناه بأي معنى، هو نفس أنه علمنا أن الحكم واقعا إما الوجوب وإما التحريم ينافيه أن تقول بتخيير واقعي، لأن علمنا أن الحكم إما الوجوب أو التحريم وأن الإمام يقول بأحدهما، فكيف يقال بتخيير واقعي؟ ها هكذا رددنا عليه. ففي الحقيقة علمنا أن الحكم هو الوجوب أو التحريم على وجه الانحصار فيهما مبطل لكل الأحكام الأخرى، ومبطل للقول بالوجوب والتحريم، لأن علمنا بهما على وجه إجمالي لم نعلم بواحد بخصوصه فكيف نقول به. يبقى القول بشيء في الظاهر، تخيير الظاهر إما تخيير أو إباحة، شيء آخر ما فيه، روح دور وفتش، إذا ظفرت بشيء آخر في الظاهر فخبرني بسرعة. والتخيير الظاهري ست وجوه رددناها، والإباحة اليوم رددنا أدلتها، لم يبقى شيء يقال به لا في الظاهر ولا في الواقع، لذلك يتوقف. لكن هذا التوقف كيف ما كان عن القول معه أدلة نفي التكليف شرعا وعقلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقبح العقاب بلا بيان، لأن المصنف في رده ما قال هذه لا تشمل المقام، سلم بالشمول. لا يضر بها كون المورد مركبا من شبهتين، شبهة وجوب وشبهة تحريم. يقول لا يضر، في شبهة الوجوب أقول الوجوب غير معلوم فهو مرفوع، في شبهة التحريم أقول التحريم غير معلوم فهو مرفوع. إن حيث حكم العقل التحريم لا بيان عليه فيقبح، يقبح العقاب على مخالفته. الوجوب لا بيان عليه فيقبح العقاب على مخالفته. هذا التركب في الشبهة لا يضر في الشمول، وإنما ناقش بأن غاية مفاد ذلك ونفي المؤاخذة والعقاب، ولا يثبت حكما ظاهريا بالإباحة، وأيضا لا يثبت حكما ظاهريا بالتخيير، أيضا واضح. ولذلك لم يذكر هذه في جملة وجوه التخيير، واضح. فإذا هذا توقف لعدم وجود دليل يصح معه القول بشيء لا واقعا ولا ظاهرا، مقترن هذا التوقف المبني على عدم وجود دليل يصلح الاستناد إليه في قولي بشيء واقعا أو ظاهرا، مقترن بأدلة البراءة ونفي التكليف شرعا وعقلا، التي تنفي الحرج من الفعل أو الترك. وبهذا الوجه يرجع التوقف إلى عدم كونه محرجا في الفعل أو الترك، كما ذكرناه عند بيان الوجوه اللي ذكر المصنف أنها ثلاثة ونحن أرجعناه إلى ستة، وكان هناك عبارة بمعنى عدم الحرج بالفعل والترك موضوعة قبل وجه التوقف، قلنا لا هذه بعد وجه التوقف، هذه تتم لوجه التوقف. بهذا الوجه لا حرج في الفعل والترك، ويرجع إلى أن الشارع ألغى الاحتمالين. ها، وكيف يلغى الاحتمالين بالله؟ بهذه الأدلة، ينفي الوجوب ينفي التحريم، يقول لا وجوب لا تحريم ولا حرج عليك في فعل أو ترك، لكن لا تفتي. فإنه فرق بين أن أقول لك لا حرج في فعل أو ترك من حيث العمل ولا أعاقبك، وبين ما تريد أن تقوله وهو براءة أو تخيير وأمثال هذا في الظاهر أو غير ذلك في الواقع، إنه لا دليل على هذا كله. واضح كيف هذا الكلام كله؟ فإن قيل إن معنى ألا يحكم بالإباحة، تقول أتوقف فلا أحكم بالإباحة لأني رددت أدلتها، ولا أحكم بشيء من الحكمين الوجوب والتحريم. لما؟ لأنه لم أعلم بشيء منهما بخصوصه. معنى هذا ولا أحكم بالتخيير بينهما أيضا لأنك أبطلت أدلة التخيير، وانسى نفس الحكمين من حيث الواقع، قل هكذا معنى أن لا أحكم بالإباء في الظاهر، الواقع لا ندري به، مفروغ هذا، انتهينا. وكلام الشيخ في التخيير الواقعي يعني إذا كان يريده فإشكاله واضح، لكن في الظاهر تقدم أدلة الإباحة وأدلة التخيير ورددنا الكل، فمعنى ألا نحكم بالإباحة ظاهرة ولا بالتخيير بين أحد الحكمين، والمفروض عدم الحكم بشيء آخر غير ذلك، معنى ذلك خلو الواقعة من الحكم. هذه الواقعة ليس فيها حكم، فقط لا حرج عليك أن تفعل أو تترك. أما حكم من الأحكام الخمسة أو الستة، ما أدري إذا التخيير عددناه سادسا مثلا، فلا دليل على شيء من ذلك تقول ولا تحكم به. إذن فالواقع خالية من الحكم، وهذا مناف لما هو المقطوع به من الأخبار من أن لله في كل واقعة حكما. كيف تجيب؟ يقول في الجواب إن المسلم به من عدم خلو الواقع من الحكم هو الحكم الواقع، المسلم أنها لا تخلو واقعة من حكم واقعي، فلله في كل واقع حكم واقع مشترك بين العالم والجاهل، علمت به أم لم تعلم موجود، وصلك وتنجز أم لا موجود، خلافا للمصوبة يقولون ما في أحكام مثلا في الواقع، لا تخلو الوقائع كلها من حكم أي واقع. فالدليل الذي دل على عدم الخلو مثل هذه الأخبار أو قد يقال ضرورة، ضرورة اشتراك الجاهل والعالم بين الأحكام أو التواتر أو غير ذلك، كل هذا الذي يدعى هنا لا يثبت إلا اشتمال الواقع على حكم واقعي، موضوعه هو الحكم الواقعي، موضوع هذه الأدلة هو الحكم الواقعي، لا تخلو من حكم واقعي. نحن الآن نتكلم في الحكم الظاهري تخيير وإباحة وكذا، فنقول لا نحكم لا بالتخيير ولا بالإباحة في الظاهر، ولا دليل على أن الواقع لا يجوز أن تخلو من الحكم الظاهر إلا دليل واحد، وهو دليل حاجتي إلى الحكم الظاهري للعمل، باعتبار أن الحكم الظاهري ما هو؟ وظيفة ظاهرية يتشخص على أساسها كيف يتصرف المكلف ويعمل في موارد الشك والتحير. فإذا كنت واقعا في شك وتحير ولا أدري ما العمل، فأنا محتاج إلى الحكم الظاهري أبني عليه وأعمل على أساسه. أما إذا كنت ما في عندي شك وتحير والعمل أدري ما هو، على كل حال أدري ولو بمعنى ما هو ونفسره وهو المفروض في المسألة، معنى لن أخلو من إما أن أفعل إما أن أترك، فأنا لست بحاجة إلى حكم ظاهري حينئذ. تريد مثالا لما يكون في حاجة من محل كلامنا إلى الحكم الظاهري؟ التعبديان، وجوب وتحريم تعبديان، لماذا؟ لأنه كما صورنا سابقا في التعبديين يمكن المخالفة العملية القطعية، أن تفعل كيف ما كان أو تترك كيف ما كان تكون مخالفا قطعا، إذا فعلت وخالفت الحرمة بلا إشكال، وخالفت الوجوب التعبدي أيضا لأنك فعلت بلا قصد امتثال، وإذا تركت خالفت الوجوب حتما، وخالفت الحرمة التعبدية لأنك تركت بلا قصد قربة، فالمخالفة العملية تصبح يقينية، فأحتاج إلى حكم ظاهر. يقول لي تخير واحد وابني، تبني فتعمل على أساسه، خلص ما إلي شغل بالواقع، أعين واحد في الظاهر أتخيره أعمل عليه، أو تقول لي إباحة مباح لك أن تفعل لك أن تترك وهكذا، فأستند في عملي إلى الحكم الظاهر. بعد ليس لك أن تقول لي هناك مخالفة، واضح كيف؟ لا إباحة، قل التخير. أحتاج حينئذ إلى تخير أحد الحكمين، لما؟ لأبني عليه فأفعل أو أترك. يعني إذا اخترت الوجوب فبنيت عليه أفعل، وإذا اخترت التحريم فبنيت عليه أترك. إذا أختار واحد فأبني عليه فأفعل أو أترك بقصد إطاعة هذا الواحد الذي بنيت عليه، وهو قصد امتثاله لأنه تعبد المفروض، وحينئذ لا يكون مخالفة قطعية، يكون مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. يعني إذا كان ثابت واقعا الوجوب التعبدي وافقته، إذا بنيت على الوجوب وفعلت تعبدا، وإذا كان ثابت واقعا تحريم تعبدي وافقته إذا بنيت على التحريم. فمتى ما بنيت على واحد منهما دائما موافقة محتملة. هنا أحتاج إلى حكم ظاهر. أما فيما نحن فيه وهما التوصليان، فأنا لا أخلو من الفعل أو الترك، وعلى كل حال الموافقة العملية الاحتمالية حاصلة، لأن في التوصليين يكفي مطلق الفعل ومجرد الفعل أو مجرد الترك ولو من دون قصد الامتثال. في الموافقة للوجوب أو التحريم التوصليين، فإذا فعلت يحتمل أنه في الواقع واجب وقد وافقت، وإذا تركت يحتمل أنه حرام وقد وافقت، والموافقة الاحتمالية واردة دائما. إذا كان هكذا الحال فماذا أصنع بإباحة أو بتخيير أحدهما أو أي شيء آخر؟ ما أحتاج الحكم، وظيفة عملية متشخصة، والموافقة الاحتمالية الممكنة التي لا يمكن غيرها في الفرد حاصلة على كل حال. إذن الدليل على أنه لا يخلو لابد من حكم ظاهري لا يشمل ما نحن فيه، والدليل على أن الواقع لا تخلو لا ربط له بالحكم الظاهري بل بالحكم الواقعي، فجاز فيما نحن فيه أن تخلو الواقع من حكم ظاهري. قال: ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة، كل شيء يحتمل الحرمة ولا تعلم حرمة فهو مباح، هذه تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، ولا تشمل محتمل الحرمة والوجوب. وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف، لم أعلم الوجوب فينفى، لم أعلم التحريم فينفى، لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل. هذه الأدلة أعم من النقلية والعقلية قبح العقاب، لا تفيد إلا عدم المؤاخذة وإلا عدم تعيين الحرمة والإلزام بالترك، أو تعيين الوجوب والإلزام بالفعل. لا، ما في إلزام بالترك بحيث تعاقب على الفعل، ولا إلزام بالفعل بحيث تعاقب على الترك، ما في عقاب لا على الفعل ولا على الترك. وهذا المقدار لا ينافي أن يكون الحكم ماذا؟ وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه، ولا يعين الإباحة كما تريد. فأنت تستدل الإباحة من أخبار البراءة ونفي التكليف، ها؟ فالتفت للكلام جيدا. نعم لا ينافيه، يعني يمكن أن يكون الحكم هو التخيير، ويمكن أن يكون غيره مثل الإباحة. تخيير يعني وجوب أن تختار واحد، هذا مقصود من التخيير، وجوب أن تختار واحدا منهما فتبني عليه. فيمكن أن يكون هذا هو الحكم، يمكن أن يكون الإباحة، لكن الحكم بأي واحد منهما يحتاج إلى الدليل، ونحن أبطلنا أدلة التخيير وأبطلنا أدلة الإباحة، وإن كان هو الآن يتكلم عن دليل التخيير. وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه. نعم هذا الوجوب يعني التخيير بينهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود، وأدلة الإباحة أبطلناها، وأي شيء آخر غير محتمل لا ظاهرة ولا واقعة. والمحتمل مثل الوجوب والتحريم الواقعيين لا دليل على واحد بعينه حتى نقول به، فالقول به أيضا تشريع، بناء على أن التشريع يشمل القول بما لا يعلم أنه من الدين مثل المشكوكين هذين. فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام والفتوى إلا بالحكم الواقع على ما هو عليه في الواقع. أما في العمل فلا حرج في الفعل والترك فلا تخفل. فإن قلت على هذا تخلو الواقع من الحكم، أقول نعم تخلو لكن من الظاهر، أما الواقع فموجود في محله على ما هو عليه، وإلا ما علمه بخصوصه وعلمت أنه إنما إما الوجوب وإما التحريم، ولا دليل على أنه لا يجوز أن تخلو من ظاهري، ولا دليل على عدم جواز خلو الواقع عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل، وهنا لا يحتاج إليه في العمل. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا حاجة إلى الحكم هنا في العمل، فلذلك يجوز أن تخلو الواقع منه ولا ملزم بالحكم بحكم ظاهري، هذا يكون نظير ما لو دار الأمر في العبادة بين الوجوب والاستحباب، علمت أن المولى طلب العبادة ويريدها وأمر بها لكن لا أدري إما على نحو الوجوب أو الاستحباب، فيكون أصل أمرها وأصل رشحانها معلوما ويكفي العلم به في التعبد بها، فلا أحتاج حينئذ إلى الالتزام بخصوص الوجوب أو الاستحباب في الظاهر لأتعبد بها بقصد وجوبها أو قصد استحبابها، لا أقصد الوجه يعني بقصد أمرها الوجوب أو أمر الاستحباب، أقصد قصد الأمر اللي مرة وجوب مرة استحباب، لا أحتاج إليه، أتعبد بها من حيث علمت بمطلوبيتي أو رشحانه لا أكثر. لذلك قال نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. إذن إلى هنا قال المصنف لا دليل على وجوب الأخذ بأحدهما كما لا دليل على الإباحة، لكن يهمني هذا الأول، صحيح لا دليل على وجوب الأخذ بأحدهما، لكن هناك مباحث تترتب أو مبحث لنقول الآن يترتب على القول بوجوب تخير أحدهما والأخذ بأحدهما، لا بأس ببحثه بحثا تقديريا، أنه لو قيل بوجوب الأخذ بأحدهما وعدم الخروج عنهما فهل يتعين واحد بعينه منهما تأخذ به؟ نعينه لك مسبقا ونقول خذ بهذا أو نبقيك على الخيار، اختر واحدا أيا شئت وخذه وابني عليه، وليلتفت إلى أن الاحتمالات بدوا ثلاثة، أن نبقيك على التخير، أن نعين عليك التحريم، أن نعين عليك الوجوب، لكن المنطقي والمعقول منها اثنان، أن تبقى على التخير وأن يعين عليك التحريم، إذ لا دليل ولا وجه ولم يحتمل أحد بوجه من الوجوه تعيين الوجوب. فالسؤال هكذا، على تقدير القول بوجوب الأخذ بأحدهما هل يتعين التحريم أم تبقى مخيرا؟ إن شئت اخترت التحريم وإن شئت اخترت الوجوب، هنا يقول إنه يمكن أن يقال بتعين التحريم ويستدل له بوجوه خمسة. أولها وجه عام لا ربط له باحتمال التحريم بخصوصه، لكنه ينطبق هنا. هذا الوجه العام هو التمسك عند الدوران بين التعيين والتخيير بالاحتمال التعييني، وقد بينت لك قبل قليل أن هنا احتمالين لا ثالث لهما، احتمال تعين الحرمة واحتمال التخير بينها وبين الوجوب. فالأمر دائر بين أن يقال بتعيين الحرمة وبين أن يقال بالتخيير بين الحرمة وبين الوجوب، وهذا معنى الدوران بين التعيين والتخيير. وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير استقل العقل بالبناء على التعيين الذي هنا مصداقه الأخذ بالحرمة. لماذا؟ يقول الحرمة إذا قلنا بالتعيين يجوز الأخذ بها حصراً، إذا قلنا بالتخيير يجوز الأخذ بها والأخذ بالوجوب، فهي مما يجوز الأخذ بها والبناء عليها ويكتفى بها على التقديرين. أما الوجوب فإذا قلنا بالتخيير يجوز الأخذ به كما يجوز الأخذ بالحرمة، وأما إذا قلنا بالتعيين فيحرم الأخذ به ويتعين الأخذ بالحرمة. فالوجوب ليس البناء عليه والأخذ به كافيا على كل تقدير. من هنا نقول نأخذ باليقين الحرمة براءتها وجواز البناء عليها يقينية، الوجوب ليس كذلك. إذا دار الأمر بينما هو يقيني البراء وبينما هو مشكوك البراء فالعقل حتما يقول أسلك طريق ما براءته متيقنة، هذا يطبق هنا فيأخذ في الحرمة. هذا له موارد كثيرة يطبق فيها، لذلك قلت ودليل عام. مثلا من جملة الأدلة التي تطرح للزوم تقليد الأعلم أن الأمر دائر بين أن يكون الأعلمية خصوصية معتبرة فيكون تقليد الأعلم متعينة، وبين أن لا تكون خصوصية معتبرة فيكون الأعلم كغيره، والعبرة بأصل العلم لا بالأعلمية، ويكون مخيرا بينها وبينها. فيدور الأمر بين التعيين والتخيير والعقل يستقل بالتعيين، فلا بد من الرجوع إلى الأعلم. لكن هذا يعني كحكم عقلي ظاهري، ها؟ ولذلك إذا لم يكن له دليل غيره يفتي لك، يعني يحتط لك وجوبا، يقول الاحتياط الوجوبي في الرجوع إلى الأعلم هو مبني على مثل هذا، أو على مثلا شهرة إن كان شهرة وأمثال ذلك ممن لا، إذا كان هذا ممن لا يحب أن يخالف الشهرة كيف ما كان. هذا الدليل الأول، دليل عام طبق هنا. الدليل الثاني التمسك بظاهر ما دل من الأخبار، هذا المقدار سأتركه، سأكتفي بهذا، وحتى القراءة سأتركها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.